أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق في الشروط التي ترجع وتذكر في العقود أو الإيقاعات. قلنا ما هو المراد من هذا الشرط؟ فإذا قال الشخص أبيعك الدار بشرط أن تخيط ثوبي، فما هو المراد من هذا الاشتراط؟ قلنا أنه يوجد ربط بين ماذا؟ بين أمرين. فما هما الأمران اللذين وقعا في حاشيتي ماذا؟ الارتباط. قلنا بأنه يوجد هناك معنيان محتملان. المعنى الأول الذي تقدم في الجلسة السابقة أن المراد من الاشتراط هو أن الالتزام بالعقد منوط بتحقق شرط شيء معين كوصف أو ماذا أو أمر خارجي. فعندما يقول أبيعك الدار بشرط أن تخيط الثوب، معنى ذلك أن التزامي بالعقد منوط بتحقق خياطة الثوب، بحيث أنه لو لم تحصل وتصدر الخياطة منك فإنه أنا لا ألتزم بالعقد، فلي حق الفاسخ. وقلنا بأن هذا الشرط يرجع لبا وروحا إلى جعل الخيار، ولهذا اشتهر بينهم على مبنى عندهم أن الشرط يستلزم ماذا؟ ثبوت خيار الفاسخ، وإن كان لا يلزم بطلان المشروط. ولهذا بناء على هذا المعنى يرجع الشرط إلى حكم وضعي وهو جعل الخيار. ويترتب على هذا المعنى أنه بناء على هذا المعنى لا يصح جعل الشرط في العقود غير القابلة لجعل الخيار، غير القابلة للفسخ والتقايل التي لها أسباب خاصة في فسخها، كالبيع مثلا، كماذا؟ كالنكاح والطلاق. فإن الطلاق بما هو طلاقون والنكاح غير قابل للتقايل، غير قابل لماذا؟ للفسخ. فهذا المعنى في النكاح والطلاق لا يمكن تصوره. ولهذا بعضهم لأن لالتزامه بهذا المعنى من الشرط أنكر صحة الشروط في النكاح، فقال أصلا الشرط لا معنى له في النكاح، والطلاق أيضا لا معنى له، والعتق كذلك لا معنى له. هذا المعنى الأول الذي تقدم في الجلسة السابقة. المعنى الثاني أن يكون المراد هو أن يقال أن نفس العقد، والالتزام بالعقد، نفس العقد منوط بالتزام الطرف الآخر بشيء، بفعل شيء. فهنا الطرفان ليس الالتزام بالعقد كما ذكرنا في المطلب الأول، الالتزام بالعقد والطرف الآخر هو تحقق شيء في الخارج، لا، الارتباط بين ذات العقد وبين التزام الطرف الآخر بالمشروط وبما ماذا وبما صار محلا للشرط. بمعنى أنه إذا قال الشخص أبيعك الدار بشرط أن تخيط الثوب، ما هو معنى بناء على هذا المعنى؟ ليس من أن التزامي أنا البائع اللي هو من جعل له الشرط، ليس معنى أن التزامي أنا البائع الذي جعل لي الشرط منوط بتحقق الخياطة في الخارج، لا. يقول هكذا المعنى الثاني، ذات العقد وهو البيع منوط بالتزامك أنت بالخياطة، بحيث لو لم تلتزم أنت بالخياطة فلا عقدا. إذن هذا المعنى الثاني الارتباط بين ذات العقد وبين التزام الطرف الآخر بفعل شيء، بحيث أنه لو لم يفعل فلا موضوع، فلا إنشاء، فلا عقد. أما لو فعل فيكون العقد فعليا، وحينئذ يجب الوفاء، أنا يجب علي الوفاء بالعقد. خب، بناء على هذا المعنى اتضح الفرق بين المعنيين، صحيح؟ خب، بناء على هذا المعنى نقول ما هو مرجع الخيار؟ يقول أو ما هو مرجع الشرط؟ نقول مرجع الشرط ليس إلى جعل الخيار، بل كما يذكر السيد الخوئي أن مرجع الشرط إلى وجوب الوفاء عند فعل الآخر الشرط. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول السيد الخوئي بناء على هذا المعنى أنه يدور الأمر في العقد، إما أن العقد يكون فعلي أو لا، أو لا عقده. كيف؟ نقول إذا قام الطرف الآخر وفعل الخياطة فيوجد عقدون، إذا وجد عقدون فيأتي وجوب الوفاء بالعقد. ففائدة فعل الطرف الآخر إلى ما اشترط عليه أن يصير العقد فعليا، وإذا صار العقد فعليا صار موضوعا لحكم تكليفي محض وهو وجوب الوفاء. أما لو لم يفعل الطرف الآخر ما اشترط عليه فلا عقد أصلا، فلا إنشاء. فذات العقد منوط، ذات العقد وذات الإنشاء منوط ومعلق على التزام الطرف الآخر بما اشترط عليه. خب، وبناء على هذا الكلام نقول يتصور هذا المعنى في العقود غير القابلة للفسخ. بناء على هذا المعنى يمكن أن نتصور الشرط في العقود غير القابلة للفسخ وغير القابلة للتقايل وغير القابلة لجعل الخيار كالنكاح والطلاق. لماذا؟ يقول لأن مرجع الشرط ها هنا ليس إلى جعل الخيار المقتضي للفسخ. لأن ما معنى الفسخ؟ الفسخ معنى أنه شيء صار تريد أن تحله، والتأثير من حين الفسخ. إذن الفسخ إنما يصح لو كان العقد فعلي. أنت تجي وش سويت؟ تقطع. ماذا تقطع؟ تقطع العقد. حسب هنا في مقامنا أصلا لا يوجد هذا المعنى. نقول هنا لا يخلو، إما أن الطرف الآخر لا يفعل الشرط أو لا، أو يفعل الشرط. إن الطرف الآخر لم يفعل الشرط ما ثبت لي الخيار أنا وخيار الفسخ، بل لا عقده، بل لا إن لا إنشاء. وإذا الطرف الآخر فعل الشرط وحينئذ يكون العقد فعليا، إذا كان عقد فعلي له حق أن يلزمني بوجوب الوفاء. فبناء على هذا المعنى لا مانع من وجود هذا الشرط بهذا المعنى في مثل النكاح. فمثلا لو قالت المرأة زوجتك، الزوج زوجتك نفسي على أن أكون مستقلة في السكنة، على أن لي الاستقلال في السكنة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ذات العقد النكاح معلق ومنوط بالتزام الطرف الآخر بجعل استقلالية السكنة للمرأة، بحيث لو جعل لها الاستقلالية صار العقد فعليا. إذا صار العقد فعليا فتستطيع الزوجة أن تقول للزوج يجب عليك الوفاء، فيترتب على الوفاء بالشرط حكم تكليفي محض وهو وجوب الوفاء. أما لو فرضنا بأنه ماذا؟ بأنه لو لم يعطيها السكنة، وش يصير؟ هل يقول لي أنا لي حق خيار الفسخ؟ أمضي وأفسخ؟ نقول لا عقدة، لا إنشاء. الإنشاء هذا أصلا لا أثر له، لأن الإنشاء نفسه منوط ومعلق على التزام الطرف الآخر، والمعلق على شيء عدم عند انعدام المعلق عليه. إن قلت التعليق باطل في العقود، فكيف تقول أن ذات العقد معلق على التزام الطرف الآخر بحيث لولا الالتزام الطرف الآخر بما اشترط عليه فلا عقد، فلا موضوع حينئذ؟ أليس هذا من التعليق في العقود؟ والتعليق في العقود باطل أو لا؟ يقول السيد الخوئي رحمه الله بأنه ما هو التعليق الباطل في العقد؟ هل كل تعليق باطل في العقود، أو أن هناك سنخ خاص من التعليق هو الذي باطل ويحكم ببطلانه؟ إذا أردنا أن نفصل المطلب، لأن سيأتينا تعليق آخر في طيات البحث، التعليق يتصور على ثلاثة أنحاء. الأمر الأول التعليق الذي هو الباطل، التعليق العقد على شيء خارجي، إما أن يحصل وإما أن لا يحصل. فأنا أعلق العقد على شنو؟ على أمر خارجي، كأقول أبيعك الدار إذا سقط المطر، فهنا علقت العقد وهو ماذا؟ وهو النقل والانتقال على شيء خارجي وهو سقوط المطر. أو ماذا؟ أو أبيعك الدار إذا كان ماذا؟ إذا كان مثلا ماذا؟ إذا كان الحصاد، أو إذا كانت الثمرة موجودة على الشجرة. خب نقول هنا العقل هو الذي يكون باطل. ليش؟ لأنه الدليل الدال على بطلان بطلان يعني الدليل الدال على أن التعليق باطل في العقود عمدته التسالم، ما عندنا أدلة زائدة. ومحل التسالم والاتفاق إذا أنيط العقد بشيء خارجي يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل، بل حتى لو كنا نقطع بحصوله في المستقبل فإنه يكون العقد ماذا باطل. يعني أبيعك الدار بشرط أنه ماذا أنه يأتي يوم الجمعة، عادة يوم الجمعة سيأتي، ما تنقل يوم القيامة يوم القيامة عادة يأتي، وكان احتمال جدا غير معتر به عند العقلاء أنه لا يأتي يوم الجمعة حيث أنه سير يوم القيامة. هذا العقد باطل أو باطل؟ باطل. ليش؟ لأنه حتى وإن كان المعلق على مقطوع الحصول في المستقبل فإن العقد يكون باطل. إذن هنا القسم الأول، العقد منوط ومعلق على أمر خارجي، هذا الأمر الأول. خب الأمر الثاني، التعليق على شيء يكون هذا الشيء من قوام المبيع ومن قوام ما وقع عليه العقد، قوامه وعنوانه، كما ضربوا هذا المثال قال أبيعك هذا الحيوان بشرط أن يكون شاتا أو على أن يكون شاتا، أبيعك الحيوان على أن يكون شاتا، أبيعك الجسم الأصفر على أن يكون ذهبا، فعلقت البيع على كون هذا الخارج الحيوان الخارجي ماذا؟ شاتا. علقت البيع هذا الجسم الأصفر على أن يكون ماذا؟ ذهب. خب هل هذا التعليق باطل أو ليس بباطل؟ ذكروا أن التعليق هذا ليس بباطل. لماذا؟ هل سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك. يقولون التعليق على ما به قوام الشيء وما به مالية الشيء وحقيقته ماذا؟ هذا مقتضى العقد، فلا يكون هذا تعليقا باطلا. لماذا؟ لأن العقد في الحقيقة قد ورد على ذات المبيع. ما معنى أنه أبيعك هذا الجسم الأصفر على أن يكون شاتا؟ يعني أبيعك شات، في فرق. تارة في التعبير تقول بعتك الشات، وتارة تقول بعتك هذا الحيوان على أن يكون شاتا. ولهذا يقولون معنى التعليق على ما به قوام الشيء ورود العقد على ما به قوام الشيء. شفت مطلب له؟ خب فحينئذ إذا قل أبيعك هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهب، يعني بعتك الذهب، فهذا يرجع لبا وروحا على أن ذات المبيع هو ماذا؟ هو الذهب. وهذا ليس من التعليق الباطل، لأن معنى التعليق مش زائد، ورود العقد على ما به قوام الشيء. هو يقولون تعليق روح، يعني شكلا صورة، وإن كان لبا وروحا لا يكون تعليقا، لأنه في الحقيقة لا يكون تعليق على ما به، لأن التعليق والمعلق عليه يقولون اثنينية بينهما، والذات الشيء وحقيقة الشيء والشيء ليست بينهما إث هذا الحيوان وكونه شات، بينهما اثنينية، لا اثنينية، والتعليق يقتضي الاثنين. ولهذا يكون هذا صورة وتعبير تعليق. خب هذا القسم الثاني، خب لا يضر، هي كلها ممهدة عشان نأتي إلى رفع الإشكال، واضح؟ لا. النقطة الأمر الثالث، نقول التعليق عندنا ثالث، تعليق الشيء على التزام الطرف الآخر، مو على أمر خارجي يحصل أو لا يحصل، على سقوط مطار، لا، تعليق العقل على التزام الطرف الآخر بشيء، بحيث أن أقول أبيعك الدار بحيث أن بيعي وهذا العقد وهذا معلق على التزامك بالشيء معين. يقول لا دليل، يقول السيد الخوئي على الله في الخدمة قام، يقول لا دليل على بطلان هذا التعليق، التعليق العقد على التزام الطرف الآخر لا دليل على ماذا؟ لا دليل على نعم، التعليق على أمر خارجي ما على التزام الطرف فعل اختياري، لا، التعليق على أمر شنو؟ على قدوم الحاج، على سقوط المطار، على كذا، تعليق على أمر خارجي، هذا ما دل عليه البطلان في أما التعليق على التزام الطرف الآخر فلا إشكال ولا دليل على بطلانه. وإذا كان لا دليل على ملطانه فلا مانع من الالتزام بهذا المعنى. فحينئذ قولنا أن الشرط في هذا المعنى الثاني يعود أن ذات العقد معلق على التزام الطرف الآخر، بحيث لولا التزام الطرف الآخر بمشروع اشترط عليه فلا عقد، وإذا التزم فهناك فالعقد يكون فعليا لا مانع من قبوله. ولهذا هذا المعنى لا مانع من قبوله في العقود التي لا تقبل الخيار. خب بناء على هذا المعنى وش يصير؟ تتضح مبنى بعض المتقدمين الذين يقولون بأنه بطلان الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط. وعندنا مسلكين، مسلك يقول بأن بطلان الشرط ما يؤدي إلى بطلان المشروط بل غايته يثبت له خيار، هذه تجاسب مع أي معنى؟ مع المعنى الأول. إذا فسرنا حقيقة الشرط أنه الشرط معنى الالتزام بالعقد معلق على أمر في الخارج، فلو لم يحصل الأمر في الخارج فلا التزام، بمعنى أنه لا يجب علي أن ألتزم، بل الذي يرجع لبا إلى جعل الخيار، فنقول بالمسلك الأول. أما لو قلنا بأن حقيقة الشرط أن ذات العقد معلق على التزام الطرف الآخر بحيث لولا الالتزام لا عقد، وإذا التزم فيجب الوفاء، فيكون حينئذ هذا يقتضي بأنه إذا بطل الشرط بطل المشروط. هذا هو المعنى الثاني. لماذا للشرط؟ يقول وكلا المعنيين ممكنين في تحقيق ماذا؟ في تحقيق المراد من الشرط.
لكن العلماء يختلفون
في بيان حقيقة الشرط.
زين، هل اختلاف هذا الاختلاف ناشئ من تحليل ولا
تحليل؟
يرجعون الى قصد المكلف
تحليل. يقولون اذا يقول سيل خوئي اذا كان العقد في ذاته لا يقبل احد المعاني كالنكاح كالطلاق ما يقبل المعنى الاول، فحينئذ لا بد ان نحمله على المعنى الثاني لان ذات العقد غير قابل للمعنيين، فنحمله على المعنى الثاني. ان كان العقد قابل للمعنيين فيختلفون، فبعضهم يقول الظاهر هو المعنى الثاني، بعضهم يقول الظاهر المعنى الاول، والظاهر ان اكثر العلماء يرون المعنى الاول لا المعنى الثاني، يعني يرون بانه يثبت له خيار ماذا؟ خيار التخلف.
يعني يستنطقون نفس قضيه العقد،
نفس قضيه الشرط. وش معنى عرفا لو القينا الى العرف وقلنا له شخصا، فهم يفهمون تحليل قضيه تحليل العرفي، يعني العرف اذا قال ابيعك الدار بشرط ان تخيط الدار، فلو لم يخط الدار هل معنى انه لا عقد اصلا، أو أنه التزام بالعقد له حق أن أفساخ؟ العرف يفهم أنه معنى أنه لا عقد لا إنشاء، يعني هذا شوي يقول فيه مؤنى ماذا؟ يعني مؤنى أصعب، يعني تقول بأنه إذا تحقق الشرط فحينئذ هناك عقد، إذا ما تحقق فلا عقد أصلا، مع أنه وش صار؟ صدر منه عقد. فالظاهر أن أكثر العلماء يرون بأن المراد من الشرط هو أي معنى؟ المعنى الثاني لا المعنى للمعنى. نعم إذا كان نفس العقد غير قابل، يعني في البيع في النكاح دل الدليل على أنه يمكن أن يجعل شرط في النكاح والمعنى الأول غير مقبول، فلا بد أن نفسر بأي معنى؟ معنى الثاني، يتعين المعنى الثاني. يعني ما عندي في مقام الإثبات معنيين محتملين، بد يتعين معنى وواحد.
ولا يرجع إلى قصد المشروع.
ولا يرجع، هذه قضية تحليلية، لأنه قضية تحليلية. هو بالنسبة هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى 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 المعنيين. هذا ما يتعلق بالشرط. هذا رئيس الخوي، ولا في كلام أيضا في بعضهم ما يقبل هذا الكلام، يقول الشرط في باب النكاح مثلا ليس معناه، يعني هذا كلام رئيس الخوي في معنى ثاني في مشكل يلزم عليه إشكال، هو لا يلتزم به الظاهر. هو يقول إذا الطرف الآخر ما حقق الشرط لا عقده، والحال أنهم يلتزم، هو نفسه يلتزم، بأنه غاية ما يترتب شنو؟ الإثم في باب النكاح. إذا خالفت المرأة أو الزوج الشرط ما معنى أنه لا عقده، وش معناه؟ فقط أنه يجب عليه الوفاء تكليفا بالشرط، وإذا لم يوفي بالشرط فإنه يترتب عليه الإثم. أما العقد موجود لما موجود؟ موجود. وهذا هل يتناسب مع المعنى الثاني أو لا يتناسب؟ لا يتناسب مع المعنى الثاني، أنه سيلخوي يقول هكذا عبارته،
لا 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 عقد أصلا،
لا عقد، يقول هذا، يقول فإن التزم فهناك عقد، هي نص عبارته. يقول المعنى الثاني تعليق نفس العقد على التزام الطرف الآخر، فإن التزم فهناك عقد وإلا فلا عقد، وكأنه لم يصدر شيء. مع أنه
نعم ما يصير،
مع أن السيل الخوئي يقول
المعنى الأول، وهذا إشكال يعني في هذا، يعني العمال بيكنا بيخف إشكالات. هذا المعنى الثاني محل إشكال. ليش؟ لأنه نسألك ما معنى الشرط المجعول في النكاح؟ ليس هو المراد المعنى الأول لاعترافك، لأن النكاح لا يمكن أن نجعل فيه الخيار، وقطعا ليس المراد المعنى الثاني، ولا أحد يلتزم به حسب الظهر من الفقهاء، بحيث أنه لو لم يأتي بالشرط فلا مشروطة. حتى الذين يلتزمون بأنه بطلان الشرط يؤدي بطلان مشروط، ما يلتزمون به في وين؟ في مثل النكاح، يعني مثل الشهيد الأول يلتزم بها المبنى، الشهيد الأول يلتزم بها المبنى بأنه، وأكثر المتقدمين أنه إذا ما أدي الشرط فإن المشروط لا يتحقق، مع أنهم لا يلتزمون بذلك في وين؟ في النكاح والعقود التي غير تقبل الفسخ. قالوا فقط يترتب الإثم، وماذا الحرمة تك،
وهذا مو من دليل خاص.
لا، ما في دليل خاص، هذا مرجعه إلى حقيقة الشرط في تلك العقود التي لا تقبل الفسخ. ولهذا يفهم من بعض كلماتهم وش معنى الشرط. يقولون الشرط له معنى واحد، إذا كان الشرط معنى الالتزام، هذا المعنى الأول، تعليق الالتزام بالعقد على تقدير خاص، بحيث لو كان العقد قابل لجعل الخيار فيثبت أمرين، حكم تكليف وحكم وضعي. الحكم التكليفي بأنه يجب على الطرف الآخر أن يفي بالشرط، هي من أي باب؟ من باب أنه وجوب الوفاء بش المؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء، وإن لم يفي بالشرط يحصل حينئذ جعل الخيار. أما في العقود التي غير قابلة، لماذا غير قابلة لجعل الخيار، غير قابلة للشرط، أصلا غير قابلة للفسخ والتقايل، فحينئذ يترتب فقط حكم تكليفي، الحكم الثاني الوضعي لا يترتب لامتناعه فيه تلك العقود. فمعنى هذا الشرط بيأتي حكم أنه يجب المؤمنون عنده شروط، فيجب على الطرف الآخر أن يفي بالشرط، إذا ما وفى ما يقدر يسوي شيء. ففي الحقيقة كم معنى فيه؟ مو معنيين، يعني تعليق العقد على التزام الطرف الآخر، أو تعليق ماذا، أو تعليق بعض، يعني بعض الأعلام كما يظهر من يعني من تفريعات سيد السيستاني يعني، وبعض الأعلام أيضا يقولوا أن له معنى واحد، غايته أنه إذا لم يكن العقد سنخ عقد قابل للتقايل، قابل للفسخ، إذا كان سنخ العقد ذلك فلا يترتب الحكم الوضعي، وهو جعل الخيار، فقط يترتب حكم تكليفي. نعم، هالمعنيين وش فائدتهم؟ هالمعنيين صحيحين، لكن مو في مثل النكاح، صحيحين في بيان أنه هل الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط، أو أن الشرط لا يؤدي إلى بطلان المشروط. فإن قلنا بالمعنى الأول نقول الشرط لا يؤدي إلى بطلان المشروط في العقد الذي قابل لأن يبطل المشروط أو لا يبطل، يعني هاي كل البحث المفروض يقع في وين؟ في العقود التي قابلة لأن تبطل أو لا تبطل، لكي نبين أنه هل معنى أن الشرط يؤدي إلى بطلان المشروط، أو أن الشرط لا يؤدي إلى بطلان، مش مثل البيع. ما معنى أنه أبيعك الدار بشرط أن تخيط الثوب؟ هل معنى أنه لو لم يؤدي الخياطة بطل ذات العقد؟ هاي بناء على المعنى الثاني، أو أنه يثبت له الخيار بناء على المعنى الأول. إذن هذين المعنى متى يتأتيان؟ يتأتيان في العقود التي تقبل التقايل، تقبل الفسخ. أما مثل النكاح لا يتأتى فيه كلا مع المعنيين. على أي حال، هذا ما ذكره السيد الألخوئي رحمه الله، وحنا يمكن ما فهمنا كلام هذا ما يعني مقدار ما استغفر الله، هذا كل الكلام ما يتعلق بالشرط. إذن خلاصة المطلب، يعني بجمع شتات البحث، أن الشرط في العقود يرجع إلى معنيين كما أفاد السيد الخوئي، إما التزام الالتزام بالعقد منوط بشيء خارجي ومرجعه إلى جعل الخيار، وإما أن ذات العقد منوط بالتزام الطرف الآخر، وهذا ليس من التعليق الباطل، وحينئذ إذا أدى الطرف الآخر فيجب الوفاء، وإن لم يؤدي فلا عقد. هذين المعنيين الذي ذكرهما السيد الألخوئي، هذا كله في ماذا؟ في الشروط الراجعة للعقد. الكلام فعلا يقع في المقام الثاني، وهو ما يسمى بالقيد. خب، وهذا اللي عبرنا بالقيد، سيأتي تحقيق المطلب أنه وين كان عبرنا بالقيد، لكن في بعض الموارد سيكون شرط وفي بعضها سيكون قيد، وإن كان يعنون أنه عنوان القيد كما سيأتي. خب، المقام الثاني الكلام يقع في القيود والقيد. خلينا نعبر بالقيد التي هو قيد عند مثلا القيد اللغوي الآن، لأن بعض الساتر سنراجع إلى شرط، ساتر رجع إلى قيد. فالآن نقول قيد بالمعنى العام، واضح قصدي؟ لأنه الآن نقول قيد، بعد يقول لي كيف تقول شرط وأنت تقول قيد؟ أقول لا، قيد بالمعنى العام كما سيتضح الآن في أثناء البحث. لكي يتضح المطلب لابد أن نفهرس البحث. تارة يجعل القيد في مورد العين الخارجية، وتارة يجعل القيد في مورد الكلي، وتارة يجعل القيد في مورد الأعمال. ماذا في مورد الأعمال؟ ماذا الأعمال في مورد الإجارة؟ سوف نفصل الأبحاث لكي يتضح كل بحث، يتضح معالم البحث. إذن كم عندنا؟ كم بحث؟ كم ثلاثة أبحاث. أحسنت. إما عين خارجي، إما القيد يرد على العين الخارجية، وإما قيد يرد على كلي، وإما قيد يرد على ماذا؟ على عمل. خب هذا إذا وهذا ليش انتهى التقسيم؟ ليش؟ لأن تارة العقد تكون على عين خارجية، وتارة العقد يقع على كلي، وتارة العقد يقع على عمل خارج. تارة أبيع هذا الجهاز، هذا عين خارجية. تارة أبيع جهاز، هذا بيع شو؟ بجهاز تليفون كلي. تارة أستأجرك على أن تخيط، هذا إجارة، والتمليك والعقد وقع على عمل. ماذا عمل؟ على عمل أجير. خب في هذه الموارد الثلاثة لابد أن نبحث عن القيود، فيقع الكلام في ثلاث نقاط. في المقام الثاني الكلام يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في موارد العين الخارجية، بمعنى هكذا لو قال أبيعك هذه الدار على أن على كذا أو بقيد كذا، خب هل هذا يرجع إلى شرطين أو إلى قيدين؟ يقول السيد الخوئي، فصل البحث عن طريق طويل، السيد الخوئي يقول في هذا القسم وهو ورود القيد على العين الخارجية يمكن أن نتصور ثلاث صور. يعني هذا تشقيق البحث بحيث نستجمع جميع الشقوق. خب إذن يوجد عندنا ثلاث صور للقيد الوارد على العين الخارجية. الصورة الأولى أن يكون القيد الذي أخذ في العين الخارجية ما به قوام الشيء وما به شيئية الشيء والصورة النوعية للشيء. مثلا تقول أبيعك هذا الحيوان على أن يكون شاتا، أبيعك هذا الحيوان، أي عين خارجية، على أن، هذا قيد، على أن يكون شنو؟ شاتا. خب هذه شاتا ما به قوام الشيء والصورة النوعية للشيء. أبيعك هذا الجسم الأصفر على أن يكون ماذا؟ ذهبا. خب هنا نسأل إذا كان العين الخارجية ورد عليها قيد، وهذا القيد ما به قوام الشيء ومالية الشيء والصورة النوعية للشيء وشيئية الشيء، هل يرجع إلى قيد أو يرجع إلى شرط؟ يقول السيد الخوي لا إشكال ولا شبهة أنه في هذا المورد يرجع إلى ماذا؟ للقيد. كأنه عند أول هذا ما بينا قبل قليل، عندما يقول أبيعك هذا الحيوان على أن يكون شات، أن أبيعك الشات، لا أن الشات شيء أجنبي خارج عن حقيقة هذا الحيوان، بل هو شيئية الحيوان بكونه ماذا؟ شاتا. شيئية الجسم الأصفر بكونه ماذا؟ بكونه ذهبا. فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه هذا التقييد يرجع لبا إلى ورود العقد على الذهب، ورود العقد على الشات. فلا إشكال ولا شبهة أنه هذا من موارد القيد لا من موارد الشارط. دائما القيد يقيد دائرة المبيع، يحصص دائرة المبيع. ونحصص لما حصص؟ حصص لأنه هذا الحيوان تارة يكون شاة، تارة يكون غنم، تارة يكون بقر. عندما قال على أن يكون شاة صارت حصة المبيع خاصة. ولهذا لو سلمه فردا آخر، سلمه البقرة، فلا يكون هذا وفاء بالعقد. إذن خلاصة المطلب في الصورة الأولى، إذا كان القيد في مورد العين الشخصية والخارجية راجع إلى ما به قوام الشيء وشيئية الشيء، فلا إشكال أن هذا من قبيل القيود. ومقتضى القيد بأنه لو العقد وقع على حصة خاصة، لأن ذكرنا بأنه إذا قيدنا فيصير عندنا تحصيل، وصل عندنا حصة خاصة. إذا صارت حصة خاصة فمقتضى الوفاء بالعقد أن يعطيه الحصة الخاصة. لو ما أعطى الحصة الخاصة ما يكون شرط، يكون أصلا لا، لم يتحقق الوفاء بالعقد. وهذا التعليق سهل أم صحيح؟ قلنا هذا التعليق صحيح. سيد الخوي يقول بناء على هذا الكلام من حين نقوله وبعدين بيكرره، لا فرق في التعبير أن تقول أبيعك. عندك أربع تعبيرات، ربعتك أربع جمل، كلها ترجع لبا إلى حقيقة. تارة أقول أبيعك هذا الذهب، هذا واحد. تارة أقول أبيعك هذا على أن يكون ذهب. تارة أقول أبيعك هذا بشرط أن يكون ذهب. تارة أقول أبيعك هذا بقيد أن يكون ذهب. وفي فرق بين هل يتغير الحكم بتغير التعبيرات؟ لا يتغير، لأن حقيقة الشيء لا تتغير. هذا الشات، هذا الذهب وهذا الشات راجع إلى قوام ماذا؟ إلى قوام ومالية وحقيقة هذا الشيء. فلا إشكال ولا ماذا ولا شبهة أن التقييد هنا، أن هنا هذا التقييد يعبر بالقيد بالشرط على أن يكون ده، كله يرجع إلى ورود العقد على الذهب، ورود العقد على الشات. ولهذا سيد الخوي يقول هكذا عند تعبير لطيف، عبارة لطيفة، يقول إن هذا النوع هو قيد مأخوذ في الموضوع وإن عبر عنه بلسان الشرط. حتى لو عبرت بلسان الشرط في النتيجة هذا قيد مقيد للموضوع. الموضوع ما هو؟ اللي هو المبيع. ما هو الموضوع؟ هذا الحيوان. تقول بقيد أن يكون شاتان، يعني وش؟ يعني المبيع وقع على شات. لو جاب لي بقرة يقول أنا حققت جزء في العقد، لأن قلت هذا الحيوان واشترط شرط أن يكون بقرة، أنا أعطيتك حيوان لكن مو بقرة. هل يصح؟ لا يصح. خب هذا المورد الأول، هاي النوع الأول. النوع الثاني
كله في العين،
كله في العين الخارجية. لحين ما دخلنا في الكلي، كله في العين الخارجية. الصورة الأولى وين؟ أن يكون ما به قوام الشيء على أن يكون كذا. هي كذا شنو كذا؟ احنا ما قلنا أول ما دخلنا البحث أبيعك العين على أن يكون كذا. هذا كذا شنو؟ كذا يتصور على ثلاث تصويرات. إما كذا هذا عبارة عن ما به قوام الشيء، كذا الآن الأمر الثاني، فهي كذا شنو ده كذا الثاني. نقول الأمر الثاني أن يكون العين الشخصية قد أخذ فيها ماذا؟ قد أخذ فيها وصف، وبتعبيرهم من العوارض الطارئة على ماذا؟ على العين الخارجية، ومن الأوصاف التي تتصف بها العين الخارجية. بيان ذلك لا إشكال ولا شبهة أنه العين الخارجية تارة بعض الأشياء ما بها قوامها كالجنس والفصل، وبعض الأشياء بالنسبة إليه تعتبر من الطوارئ والعوارض. مثلا هذا العبد ماذا من الطوارئ؟ الكتابة، الخياطة. هل هذا العبد قوامه بالكتابة والخياطة؟ لا، هذه من الأوصاف العارضة على ماذا؟ على العبد. وعندنا قسم ثالث إذا كان شيء خارج، لا هو وصف عارض ولا ما به قوام شيء. بعتك هذا العبد على أن يكنس الدار. خب هذا كان سدار، لا هو وصف عارض على الموضوع، بل هو شيء أجنبي مفارق. في الصورة الثانية ماذا نبحث؟ في الصورة الثانية نبحث عن تلك الكذا دكذا الذي يكون من العوارض والأوصاف والطوارئ على ذات العين الخارجية. يعني ماذا يسمى عرضي؟ ماذا عرضي؟ مفارق. واضح؟ خب عرضي يعني يكون بمثابة العرضي. أعطني مثال. بلي أبيعك هذا العبد على أن يكون كاتبا، أو بشرط أن يكون كاتبا، أو بقيد أن يكون كاتب، أو أبيعك هذا العبد الكاتب. ما في فرق، أربع تعبيرات. أبيعك هذا العبد الكاتب، أبيعك هذا العبد بشرط أن يكون كاتب، أبيعك هذا العبد على أن يكون كاتب، أبيعك هذا العبد بقيد أن يكون كاتب. الحكم واحد. ما هو الحكم؟ السيد الخوئي في كل هالتصويرات حمومة بناخر عين خارجية بيجي ثلاث صور، بيجي للكل بيذكر ثلاث الصور، بيجي شنو؟ بيجي بيذكر ثلاث صور. وأنا بعدين استنتجت النتيجة الواحدة، الفكرة واحدة، المفتاح واحد، وهو بيذكر ما صرح بيذكر المفتاح آخر شيء. أنا أعطيك المفتاح من الحين ونطبق المفتاح في جميع الصور. شوف عندنا قاعدة، كل حالة كل مورد من هالموارد لتتأتينا كامل الموارد إذا كان يوجب التصنيف والتقسيم فإنه هذا يكون من باب التقييد. كل مورد استطعنا أن نرجع إلى تصنيف فيكون تحصيص، لأن ما معنى الصنف؟ ما معنى الصنف؟ هو تحصيص للنوع، صحيح؟ بلحاظ العرضي. فكل مورد استطعنا أن نرجعه إلى تحصيص وإلى تصنيف بحيث أن هذا الشيء ينقسم إلى قسمين فيكون هذا من باب التقييد. وكل مورد لغى نستطيع أن نرجعه إلى التصنيف والتنويع والتحصيص بحيث أنه نقسم هذا الشيء بلحاظ كذا إلى قسمين فإنه لا يكون هذا من باب التقييد، بل يكون هذا من باب شنو؟ من باب الإش؟ الاشتراك. واضحة الضابطة؟ خب هذا إذا ضلت الضابطة نسأل سؤال في المنطق، ما هو الشيء اللي عشان نطبق مباشرة، ما هو الشيء الذي يقبل التصنيف والتنويع؟ إنما يكون أن الشيء الذي يقبل التصنيف وماذا والتنويع إذا كان كلي يقبل التضييق ما يقبل التضييق الكلي، فتقول أضيقه فأعطيه صنف، أضيقه أعطيه صنف آخر. إذا كان الشيء في نفسه أصلا هو من لا يقبل التضييق، لا يقبل ماذا؟ لا يقبل التقييد، لا يعني لا يقبل التضييق، خلينا نعبر التضييق، لا يقبل التضييق، كل ما لا يقبل التضييق لا يقبل التنويع. هذا الجهاز تقدر تقسمه؟
لا
ما تقدر تقسمه، لكن كلي الجهاز يمكن تقسيمه. هذا العبد يمكن تقسيمه؟ هذا العبد، هل بتقول هذا العبد تارة يكون كاتب، يعني هذا العبد ينقسم إلى قسمين، كاتب و و و و وخياطه، يصير ما يصير؟ ما يصير. لكن الكلي قابل للتصنيف، صحيح؟ إذا اتضح ذلك تتضح جميع مطالب الكتاب، يعني طيب مطالب هذا الأبحاث اليومين أنا استنتجت متى؟ أقوم ما قلت أطلب السؤال الخوي ردحته من أول إلى آخر، استنتجت هذه النتيجة وبعدين صرح بها. إحنا نأتي ونبين المطلب في كل مورد. إحنا وش الصورة الثانية؟ خلاص بسرعة نجاوب. عندنا عين خارجية كذا، وش كان كذا؟ إذا كان من الطوارئ والأوصاف أبيعك هذا العبد على أن يكون كاتبا. هنا لا يمكن أن نحول المسألة إلى تصنيف وإلى تنويع، لأن مورد العقد العين الخارجية، والعين الخارجي جزئي حقيقي، والجزئي الحقيقي غير قابل للتقييد والتنويع والتقسيم. لا بد أن يكون المقسم كلي، لأن المقسم موجود في الأقسام فلا بد أن يكون كلي. أما إذا كان المقسم جزئي فما تقول هذا الجزئي موجود في الأقسام، لأن الجزئي مع الجزئي الآخر مباين له. إذن إذا كان مورد العقد هو العين الشخصية الخارجية، فالعين الشخصية الخارجية غير قابلة للتقييد، فلا محالة يكون هذا من قبيل شرط. فإذا قال أبيعك هذا العبد على أن يكون كاتب، لا إشكال ولا شبهة أن يكون هذا من باب شرط، لأنه لا يقبل التقييد. عبر بالقيد ما في إشكال، لكن هذا روحا وأن عبر بالقيد، لكن بلحاظ الأحكام يرجع إلى الشرط. وإذا أرجعنا إلى الشرط ترجع إلى البحث الأول، ما معنى الشرط؟ إما الالتزام العقد يكون معلق على ماذا؟ التزام العقد معلق على وجود هذا الشيء في الخارج، أو ذات العقد معلق على التزام الطرف الآخر. فإذن إذا قال هكذا أبيعك هذا العبد بقيد أن يكون كاتب، بشرط أن يكون كاتب، على أن يكون كاتب، أبيعك العبد، كل هذه التعبيرات ما دامت العين خارجية فإنه يكون هذا من قبيل الشرط. وإيش معنى من قبيل الشرط؟ يكون هذا كما ذكر الفقهاء، يعني لو لم يكن هذا العبد كاتب، لا أعطتني عبد ليس بكاتب، بناء على النظرية الأولى يثبت لي خيار شنو؟ خيار تخلف الشرط، يعني سيكون بيع خياري. إن قلنا بالمسلك الثاني أصلا إذا ما أتيت بالشرط بطل العقد، لا عقد، لأن نفس ذات العقد معلق على الالتزام بأن يكون ماذا ذاك الطرف شنو؟ كاتب. إذا ما كان كاتب فلا عقد. تضح هذا القسم الثاني؟ واضح. خوف ولهذا السيد أقلك عبارة سيد الخوي تحب تقسمها؟ هي تقريبا حفظت في نقل العبارات، حفظت على عبارات السيد الخوي. النوع الثاني نقرأ، يقول أن يكون من يعني كذادة من أعراض المبيع وأوصافه في الأعراض، كما لو باع العبد على أن يكون كاتبا. فهنا نقول حيث أن العين الشخصية جزئي حقيقي فلا يقبل التقييد والتصنيف، شوف، فيمتنع رجوع الشرط إلى القيد. ما يقدر يرجع الشرط إلى القيد، هذا مو قيد، واضح؟ فيمتنع رجوع الشرط إلى القيد، وحينئذ لا محالة يكون هذا من قبيل القيود، لا من قبيل هذا من قبيل الشروط، لا من قبيل القيود. وش فائدة انه يكون، وش الثمرة على راسكم ان هذا شرط او قيد؟ قلت تظهر ثمرة. اذا كان شرط نرجع للبحث السابق لحققناه، هل الشرط معناه الاول او الثاني فيثبت له الخيار؟ اما اذا كان قيد اصلا ما صار، ما لو اعطاه، ماذا لو اعطاه العبد الغير الكاتب؟ ما صار، هذا ليس مصداقا لما وقع عليه العقد. فحينئذ اذا ما كان مصداق فلا عقد اصلا. هذا النوع الثاني. النوع الثالث لا، أن يؤخذ كذا، أن يؤخذ شيء خارج مفارق ليس من قبيل الأوصاف والأعراض، بل شيء أجنبي خارج مفارق. مثل ما أعطنا مثال
حمل المتباينات،
لا مو حمل، لا يعني أقولها أبيعك، أعطيك مثال، أبيعك هذه العين الخارجية، هذا المثال الذي يذكر بهذا، على أن يكون مكاتب، على أن ماذا؟ على أن يخيط الثوب، واضح له؟ أبيعك هذا العبد الكاتب على أن تخيط أنت مثلا، مو هو يخيط، أبيعك هذا العبد الكاتب على أن تؤجرني الدار، واضح؟ أبيعك هذا العبد أبيعك هذا العبد على أن تخيط الثوب، على أن تكنس الدار، على أن تقرأ الفاتحة لوالدي. خب هنا هنا الذي جعل شيئا مفارقا عن العبد، إذا كان قطعا لا في تصنيف ولا تنويع ولا تقسيم، فقطعا لا إشكال ولا شبهة أن يكون هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الشروط، لا من قبيل القيود. إذا كان من قبيل الشرط، لأن هنا لا يعقل التقييد، إذا كان فنرجع إلى وين؟ فنرجع إلى المطلب السابق. فإن كنا نبني كما يبني المشهور على أنه إذا تخلف الشرط لا يبطل المشروط بل يثبت له الخيار، فلو قال أبيعك هذا العابد على أن تقرأ الفاتحة لوالدي الآن، فلم يقرأ الفاتحة بناء على النظرية الأولى، يثبت لي الخيار فأستطيع أن أفسخ. بناء على النظرية الثانية أصلا لا عقدة. نعم خوب. نعم، هذا إذا انتهى البحث عن العين الخارجية. وش التضاح الخلاصة المطلب؟ لاحظ لو تلاحظوا للشروط ما عدا المقوم، ما عدا الأول، كل موارد العين الخارجية سواء كان عرضي أو مفارق، شيء خارج مفارق يعني عرضي أو شيء أجنبي، فيرجع إلى الشروط. أم إلا إذا كان التعليق على شنو؟ على ما به قوام الشيء وشيئية الشيء، فهذا صورة تعليق، ولا في الحقيقة معناه ورود العقد على ذات ماذا؟ على ذات ما به شيئية الشيء. فإذا قول أبيعك هذا على أن ماذا؟ على أن يكون على أن يكون عبدا، قوام هذا بكونه عبدان، وضع أبيعك هذا الجسم الأصفر على أن يكون ذهبان، خب لا إشكال ولا شبهة أنه يرجع إلى التقييد. هذا يفيدنا الآن في كل وين؟ في كل العقود، في كل عقد كان مورد العقد، هي مسألة عامة، كل عقد يكون مورد عين خارجية فأي شيء يؤخذ فيها إذا ما كان من قبيل الأول فكلها ترجع ليش؟ الشروط. هي صارت عندنا قاعدة في الجيب احنا نمشي بها، واضح؟ كل عقود، مساقات، مزارعة، اي شيء ما دام ورد عقد على عين خارجية، اي شيء تفرضه بانه يرجع الى شرط، ما يرجع الى القيد، عبر بالقيد، عبر بالشرط على ان يكون كذا، ما يفيدنا الا اذا كان من قبيل الاول ما به قوام الشيء وحقيقة الشيء. هذا تمام الكلام في الصورة الاولى. في اي صورة؟ العين
الخارجية.
العين الخارجية. الصورة الثانية ندخل، اتضحت مطالب البحث، نكمل، ما في إشكال، نكمل المطلب الآن. أي تطبيقات، لأن الآن خلاص أصل البحث. إذا كان كلي، إذا كان البيع على بعتك كيلو من الأرز، كيلو من الحنطة، على أن يكون كذا، هو كم احتمال في أيضا؟ ثلاثة الاحتمالات السابقة تأتي هنا. إما يكون كذا ما به مالية حقيقة الشيء، إما يكون عرضي، وإما يكون شيء مفارق. خب، وكل قلنا القاعدة كل مورد استطعنا أن نرجع المورد إلى التصنيف والتنويع والتقسيم فإنه يكون من قبيل القيود، وإلا يكون من قبيل الشروط، سواء كان فالفارق فارق ثبوتي لا إثباتي، صار فارق ثبوتي لا إثبات لا إثباتي. خب هل نطبق الصورة الأولى؟ إذا كان ما به قوام الشيء، كما لو قال بعتك كيل من هذا الحب على أن يكون شعيرا، بعتك كيل من هذا الحب على أن يكون حنطة، لا إشكال ولا شبهة أنه نعم الكلي بعتك كيل من الحب على أن يكون شعيرا، كيلو لازم ما يحتاج كل في معين، لا كل عادي، بعت في الذمة، بعتك ماذا كيلو، كيلو من الحب على أن يكون حنطة، لا إشكال دائما إذا كان ما به قوام الشيء وحقيقة الشيء لا إشكال، أن هذا من أي باب؟ من باب القيود. فحينئذ كأنه من أولا قال أبيعك كيلو من الحنطة، أبيعك كيلو من الأرز، كيلو من الشعير، في تعبئة يتفلسف عليك، أبيعك هذا العبد هذا الحب على أن يكون، أبيعك كيلو من الحب، أستغفر الله، كيلو من الحب على أن يكون حنطة، أبيعك كيلو من الحنطة، لا فرق بينهما، فلا إشكال أنه هذا من قبيل القيود. هذا المورد الأول واضح ما في إشكال، لأنها قاعدة كل ما به قوام الشيء يكون هذا من باب أي قيد، باب القيد، لأنه معنى أن ورود العقد على ذات ماذا؟ على ذات الموضوع المقيد. القسم الثاني الكلي إذا كان في مورد شنه؟ في مورد الأوصاف والعوارض. هذا الكلي له أوصاف وعوارض، كيف؟ أبيعك هذا الحب على أن يكون
نظيفا،
على أن يكون من المزرعة الفلانية، على أن يكون من البلد الفلاني. خب هنا المزرعة الكذائية، البلد الفلاني، النظافة، هذه من الأوصاف العارضة. خب ألا يمكن أن نرجع المسألة إلى التصنيف والتقسيم أو لا؟ نقول الحنطة تارة تكون نظيفة وتارة تكون غير نظيفة، تارة تكون جيدة، تارة تكون رديئة، تارة تكون من مزرعة الكذائية، تارة من غير المزرعة الكذائية. فلما رجعت المسألة واستطعنا أن نرجع المطلب إلى التصنيف والتنويع فيكون هذا من قبيل شنو؟ من قبيل القيد. فعندما يقول أبيعك كيل من الحنطة على أن يكون من المزرعة الكذائية، فأستطيع أن أقول كيل من الحنطة أقسمه، تارة يكون من المزرعة الكذائية، تارة لا يكون من المزرعة الكذائية، كل يمكن تقسيمه. لكن لو كان هذا ما يمكن، هذا إما أن يكون من المزرعة الكذائية أو لا، واضح له؟ ولهذا إذا كان هذا الحب هذا الشعير ما يمكن أن تقول هذا الشعير تارة يكون من المزرعة الكذائية وتارة لا يكون من المزرعة الكذائية له في القسم الأول. أما لما كان العقد على كله هو ما في إشكال، كيل حنطة تارة تكون كيل حنطة من المزرعة تارة من تلك المزرعة، فيكون هذا يرجع لشنه؟ يرجع إلى التقييد والتقسيم. كلما استطعنا أن نرجع إلى التقسيم والتنويع يرجع إلى التقييد. شوية التقييد ما في خيارات، يعني إذا ما أعطاك حب من هالمزرعة ما صار عقد، ما هو مو أنه صار تعدد ما وحدة مطلوب، دائما الشروط ترجع إلى تعدد مطلوب، أما القيود ترجع إلى وحدة مطلوب، يعني كأن العقد من أول الأمر ووقع
على حصة
على حصة خاصة أو أن رأسه خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى القسم الثاني إذا كان الكلي في مورده العوارض والطوارئ. المورد الثالث إذا كان شيء أجنبي، كيف؟ أبيعك العبد، كلي العبد، أبيعك عبدا على أن ماذا؟ على أن يكنس الدار، على أن ينجر، على أن كذا. خب أو أبيعك ماذا؟ أبيعك كيل من الأرز على أن تخيط الثوب، ولا إشكال ولا شبهة، خياطة الثوب ما تستطيع أن تقسم إلى شيء أجنبي، شيء أجنبي هل يستطيع أن يحصص؟
ما يستطيع
حصص، الذي يحصص إنما يكون هذا من الطوارئ والعوارض من الأوصاف. أما إذا كان شيء أجنبي عنه فما أجنبي عن مباين، والمباين لا يقسم مباينه، واضح؟ ولا يحمل عليه، فحينئذ لا إشكال ولا شبهة أنه هذا المورد يرجع إلى شنه؟ يرجع إلى الشرط، لأنه ما دام ما استطعنا أن نرجع إلى القيود ما دام لم نستطع أن نرجع إلى التنويع والتصنيف فإنه لا محالة يرجع إلى شنو؟ يرجع إلى الشروط. إذن القسم الأول إذا كان كلي معلق على ما به قوامه تقييد، إذا كان كلي على أن يكون كذا وهذا الكذا من العوارض والأوصاف يكون تقييد. القسم الثالث يكون واش؟ شرط. القسم الأول يكون تقييد، القسم الأخير يكون كان يكون من قبيل الشروط. واضح؟ خب
يعني عكس
ذاك الأول. نعم عكس الأول إذا كان العين الخارجية يعني إذا
قوام الشيء
قبل صار لا دائما قوام الشيء سيكون تقييد.
تقييد صح.
تقييد لا وهنا أيضا دائما تقييد، هنا تقييد وهناك تقييد.
نعم.
ما به قوام الشيء دائما يوجب التقييد لأنه يوجب إيش تقييد؟ أن وحدة مطلوب ما فيه اثنينية عشان نقول تعدد مطلوب صحيح. خوب هذا مثل اللي يقول النوع الثالث الأمور الخارجية كما لو باعه كيل من الأروز على أن يخيط له الثوب فهذا لا يرجع إلى التقسيم والتنويع كما هو واضح، فالخياطة ليس وصف للحنطة. الخياطة خياطة الثوب هل هي وصف للحنطة حتى تقسم؟ لا يوجب التنويع بلحة، فلا محالة يرجع هنا إلى الاشتراط. أي أن وشان الاشتراط للمعنيين السابقين. هذا تمام الكلام وهذه فدنا في جميع العقود. كل عقد واضح لعامة البحث كل عقد يكون مورده كلي ما في فرق تقول على أن يكون كذا بشرط أن يكون كذا بقيد أن يكون كذا الكذا كل نرجع حصلنا قاعدة إذا كان هذا ما به قوام الشيء قيد، إذا كان عواصف عارض سر قيد، إذا كان أجنبي يكون شرط صحيح. هذا تمام الكلام إذا كان هي المورد الثاني إذا كان شنو كلي. المورد الثالث يأتي إذا كان عمل، وهل بحث الإيجار يتعلق بوش مورد العقد؟ أن يكون عملا. ففي مورد العمل لو قلت استأجرتك ماذا؟ استأجرتك على أن شنو؟ على أن يكون كاتبا. استأجرت العبد على أن يكون كاتب على أن يكون كذا، هذا يرجع إلى القيد أو يرجع إلى الشرط أو كذا. هذا يأتي إن شاء الله. لو كان متعلق العقد عمل فما هو الحكم؟ هل يرجع إلى القيد أو الشرط أو ماذا؟ يعني ما في الشرط أو القيد. كل القاعدة هالمفتاح تنويع وتصنيف وتقسيم يرجع إلى القيود، ماكو تنويع وتقسيم يرجع إلى الاشتراط يرجع إلى أحد المعنى. وصلنا لأي صورة حين أي فرض؟
الفرض
الثالث سيأتي إن شاء الله. الصورة الثلاثة في الأعمال معالم مطالب الطبحات. بعد ذلك نرجع إلى عبارة العروة من خلال هذا البحث. شوف عبارة العروة هل فيها خالت كما يقول سيد الخوي أو لا يوجد فيها خالت؟ صاحب العروة ما ميز بين هاي الموارد. سيأتي إن شاء الله في عبارة العروة وتفضل. وصلى الله على محمد.
بحثنا في هذا
العمل. اي العمل في
تقدير آخر.
نعم أحسن.
شرط عدم الأجرة.
أحسن. إحنا كنا بحثنا عام صحيح. الشروط الذي بحثناه في الصورة الأولى الثانية إذا كان مورد العقد عين إما خارجي أو كلية فهذا تتناسب مع غير الإجارة. أما في مورد الإجارة في إجارة الأعمال يعني يتناسب مع البحث الثالث. لكن في إجارة الأعيان أي بحث الأول وث هاي تقدم في الأعيان الخارجية صحيح. في الإجارة إذا كان أنا أريد أن أؤجره إذا كانت إجارة المنافع فيدخل في أي بحث في الصورة الأولى أو الثانية. أما إجارة الأعمال تأتي إحنا بكل بحثنا في اللمعة وين كان مشكلتنا في إجارة الأعمال. سيأتي إن شاء الله.
والبيت الطيب.